اعتبارا من هذه الحلقة سيدور حديثنا حول علم اللغة ودور المسلمين فيه، فكونوا معنا.
حضرات المستمعين، إن علم اللغة من العلوم المهمة في كل العصور والأزمان، وهو اليوم ينقسم إلى قواعد اللغة وعلم المعاني وعلم الأصوات. وكان أن أولى المسلمون علم اللغة أهمية بالغة ودرسوا الحروف ومخارجها، ومن أشهر كتب اللغة لدى المسلمين كتاب الكتاب للغوي المعروف سيبويه. ويعد كتاب سيبويه محور كتب علم اللغة التي جاءت من بعده، حيث اتبع العلماء في تقسيماتهم اللغوية ما هو المألوف في كتاب سيبويه. ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن من كتب اللغة المشهورة عند المسلمين الكتب التي وضعها الفيلسوفان المسلمان الشهيران، أي الشيخ الرئيس ابن سينا والخواجة نصير الدين الطوسي. ولابن سينا الذي عرف عنه الشفاء والقانون كتاب مخارج الحروف، يتكون هذا الكتاب من مقدمة تتبعها 6 فصول، وقد وضعه المؤلف بعد عام 414 للهجرة.
نعم أعزنا المستمعين، وفي القسم الأول من كتابه يتحدث ابن سينا عن العوامل التي تدخل في تكوين مخارج الحروف، وفي الفصل الثاني من كتابه مخارج الحروف يتحدث ابن سينا حول الأسباب التي أدت إلى ظهور الحروف في اللغة. ويأتي ابن سينا في الفصل الثالث من هذا الكتاب ليتحدث حول الحنجرة والأوتار الصوتية واللسان، ويتحدث ابن سينا هنا عن بعض العضلات التي لها دور في إخراج الأصوات والحروف. وفي الفصل الرابع بيان للحروف ومخارجها من أقصى نقطة في الفم إلى أقرب نقطة فيه. وفي الفصل الخامس من مخارج الحروف يتحدث ابن سينا عن الحروف غير العربية التي تشبه الحروف العربية، وربما تتجلى أهمية هذا الفصل في كتاب ابن سينا في مساعدته على التعرف على السير التاريخي للحروف عند سائر الأمم. ويأتي آخر فصل في مؤلف ابن سينا للتعريف بالحروف التي تسمع من حركة بعض الأشياء. مستمرون معكم أعزنا المستمعين في الحضارة الإسلامية من الإذاعة العربية في طهران. من بعد استراحة قصيرة لنا عودة إلى علم اللغة عند المسلمين، فكونوا معنا.
أما ثاني كتاب في علم اللغة حضرات المستمعين الأفاضل، فهو كتاب معيار الأشعار من تأليف الخواجة نصير الدين الطوسي. ومعيار الأشعار باللغة الفارسية، وهو أحد أهم كتاب في هذه اللغة حول علم العروض والقوافي والشعر الفارسي القديم. وفي هذا الكتاب قسم الخواجة نصير الدين الطوسي الحركات المختلفة للحروف. وعلى ما يبدو فإن هذا العالم درس في مؤلفه هذا علم اللغة دراسة مقارنة وتطبيقية، فقارن بين العربية والفارسية، وجاء عمله هذا ليقدم نقلة نوعية لعلم اللغة الفارسية على وجه الخصوص. إنما جاء في كتاب معيار الأشعار للخواجة الطوسي يؤشر على تبحره في علم اللغة، العلم الذي تبلور خلال القرون والأعصار حتى صار واحدا من أشهر العلوم الأدبية منذ القرن العشرين.
أيها الأخوة والأخوات، لا يمكن الحديث بعلم اللغة دون الحديث بمعاجم اللغة، على أن الاهتمام بكتابة وتأليف معاجم اللغة بدأ منذ القرون الأولى لقيام الحضارة الإسلامية. إن من يدرس تاريخ علم اللغة لدى المسلمين يطالعه اسم لامع هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. والخليل بن أحمد هو أول من وضع معاجم اللغة العربية. ولد الفراهيدي وهو من أصل إيراني في عام 175 للهجرة، وقد ألف الخليل بن أحمد الفراهيدي في اللغة كتاب العين. وفي المعجم اللغوي هذا رتب الفراهيدي الكلمات وصنفها حسب الحروف، أما ترتيب الحروف الأبجدية فجعله الفراهيدي حسب مخرجها.
حضرات المستمعين، في الحلقة القادمة سنتعرف وإياكم على عدد آخر من علماء اللغة مثل الفيروزابادي وسيبويه وابن مهنة.
فحتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد طول عناء وفقدانه لصاحبه من شدة الحر والجوع والعطش، وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين في الجبهة المقابلة، فأسعفوه واهتموا به. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وبعد أن أسعفوه ومسحوا الدم والتراب عن وجهه وبلوا شفتيه بالماء وأطعموه شيئا من الحساء والفاكهة المعلبة، استعاد وعيه شيئا فشيئا. فتح عينيه محدقا وسأل بدهشة: أيها الطيبون، أين أنا؟ أرجوكم، أين عباس؟ ها؟ لا لا، عباس مات ودفنته بيدي، كأني فاقد لذاكرتي. تقدم منه باحترام آمر الوحدة وخاطبه قائلا: اطمئن على سلامتك، من أنت؟ من عباس؟ من أي قاطع أتيت؟ أجاب أحمد على كل الأسئلة فيما كان أحد المقاتلين يسجل أقواله، ولما انتهى من الإجابة وقع على إفادته وصمت برهة، ثم عاد يتساءل وقد أخذته الدهشة والفرحة: ولكن بالله عليكم، من أنتم وأين أنا؟ أنتم تتكلمون بلغتنا ولهجتنا، كيف تهنئونني بالسلامة وتعاملونني بهذا الشكل وأنتم من القوات العراقية التي فررت منها؟
نعم يا أخي، نحن قوات عراقية، ولكننا نرابط هنا لقتال الطاغية الذي استباح كرامة وطننا الحبيب وأهلك حرثه ونسله. نحن نقاتل لاسترجاع حق شعبنا في الحياة والحرية والثأر لدماء الأبرياء ونصرة العيون التي أذبلتها الدموع في عراقنا المستباح.
فهتف أحمد والاعتزاز يملأ قلبه ويفيض على سمات وجهه: يا إلهي، ماذا أسمع؟ أيهة مشيئة هذه؟ هل أنتم المجاهدون العراقيون حقاً؟ وتقدم منه كل من كان في الموقع واحدا تلو الآخر يعانقه بشوق وحنان ويقبله مهنئا بسلامته، وهم يرحبون به بينهم ويسألونه عن الوطن، وهو عاجز أيما عجز عن وصف غبطته بهم وشعوره بالطمأنينة بينهم. خاطبه آمر المجاهدين بصوت هادئ: لا تزعج نفسك الآن، عليك بالراحة التامة. ثم أشار على أحد العناصر قائلا: جهز سيارة لنقل أحمد إلى الخطوط الخلفية بأسرع وقت. فقال أحمد بحماس وانفعال شديدين مبديا اعتراضه: لا يا أخي، لا، أريد أن أبقى معكم جنديا صغيرا، سوف أبقى هنا لأقاتل، أرجوك يا سيدي، أنت لا تستطيع أن تشعر بما أنا فيه من التأجج، اعتبرني من الآن واحدا منكم، إنه حلم الذي كدت أموت في سبيله، إنه حلم القديم يتحقق. فبادره الآمر بلطف وتقدير قائلا: أولا لا تقل سيدي بل أخي، بارك الله فيك يا أبا. فقال أحمد: اسمي أحمد أبو علي. فعاد الآمر يتابع حديثه: يا أبا علي،
أعاهدك على أن تبقى معنا، وسوف أتابع عودتك إلينا بنفسي، ولكن عليك أن تستريح قليلا أولا، وتجري بعض الترتيبات الرسمية العادية، وتزور المراقد المقدسة، وتقضي بعد ذلك فترة تدريب في المعسكر، لأن الأساليب القتالية هنا تختلف عما تعلمته في الداخل. عاد أحمد إلى تكرار الاعتراض فقال: ولكن، فقاطعه الآمر: أيام قليلة وتعود إلينا، اطمئن، ستكون واحدا منا حتما. أخيرا ألزمه آمر الموقع بتنفيذ أوامره: اصغي إلي جيدا يا أبا علي، عليك أن تذهب الآن إلى الخطوط الخلفية من الجبهة، ومنها إلى مدينة الأهواز، حيث معسكرنا الرئيس على بعد كيلومترات. وبعد سهرة حميمة تنوعت أثناءها أصناف الأحاديث التي دارت حول فرار أحمد وما لاقاه خلال مغامرته، نام قرير العين في إحدى الخيام، وكانت نسمات الليل الباردة تتسلل إلى وجهه وتنعش رئتيه، وكان يسامر نفسه قبل أن يدركه سبات المنام: لقد ولدت من جديد، كأنني لم أزل أصغر من ولدي علي، لكن قلبي لم يزل هناك حيث الجميع بانتظاري في وطن الدموع. فجر اليوم التالي، بعيد شروق الشمس التي كانت لم تزل ترتدي وشاحها الذهبي الأصفر، أفاق أحمد على صوت يناديه: أبا علي، هيا انهض، سنذهب إلى حيث أوعز الأخ الآمر. نهض ببطء، كان لم يزل متعبا، فخرج من الخيمة بعدما أبدل بزته الخاكية الممزقة بأخرى جديدة صفراء مرقطة، ما أزخر قلبه بالاعتزاز والثقة. بعد فطور خفيف من الخبز والجبن تخلله كوب من الشاي، قال الشاب الذي كلف بمرافقة أحمد والابتسامة تعلو محياه: أبا علي، هيا بنا، اسمي أبو منذر، لقد فررت من هناك مثلك، وأعدم أبي وأخوي معا، وبقيت في السلك العسكري هناك صامتا، عضضت على الجرح حتى تمكنت من النفاذ إلى هنا، وإن شاء الله نعود معا إلى أهلنا منتصرين. فأجابه أحمد وهو يجلس إلى جانبه في السيارة: أعرف يا أخي، لكل واحد هنا مأساة، ذاك هو قدرنا الذي رسمه لنا الطغاة، وأعرف أيضا أننا هنا لنرسم بأيدينا قدرا جديدا لنا.
في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيلين.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيلين.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى، ولو رحت وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح.
على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب على الله علقنا الأماني، وصلنا.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر، وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله: فلما جاء
لا يخاف لدي
إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه. إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من منه وإحسانه، وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة، وهذه أهوائي المضلة، وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفناق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
إلى ما اللجوء المذنب ما عفو غيرك يطلب، أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. إلى ما اللجوء المذنب ما عفو غيرك يطلب، أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. أنت الجواد، أنت الجواد، أنت الجواد، وما رأى غير السماحة مذنب. أنا طفت في أفق المدى، ما كنت غيرك منشدا. أرشدني يا رب الهدى، بهداك فهو الأصواب. أنا طفت في أفق المدى، ما كنت غيرك منشدا. أرشدني يا رب الهدى، بهداك فهو الأصوب، بهداك فهو الأصوب. أنت الجواد، أنت الجواد، أنت الجواد، وما رأى غير السماحة مذنب. أنا في رضاك مولع، أنت المنى والمفزع. أنت الذي من ينفع، أنت البعيد الأقرب. أنا في رضاك مولع، أنت المنى والمفزع. أنت الذي من ينفع، أنت البعيد الأقرب، أنت البعيد الأقرب. أنت الجواد، أنت الجواد، أنت الجواد، وما رأى غير السماحة مذنب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل